يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 58 من مجالس قراءة كتاب زغل الدعوة والدعاء والتعليق عليه، ونحن في الفصل الثاني في المظهر 25 منه وهو بالنسبة لترتيب الكتاب 59. قال الشيخ حفظه الله: إن لم تكن معي فأنت ضدي مطلقا بغير قواعد علمية أو ضوابط شرعية. تقدم معنا كلام للعلامة الألباني رحمه الله حول هذه القاعدة، تقدم معنا صفحة 53 و100، لما سئل هناك بعض القواعد يا شيخ يعمل بها بعض الشباب، إلى أن قال: وقاعدة أخرى، من لم يكن معنا فهو ضدنا. فقال الشيخ: من أين جاءت هذه القواعد ومن قعدها؟ فهذا إنكار من الشيخ رحمه الله لهذه القاعدة. طيب، قال المؤلف حفظه الله: لا شك أنه يوجد من هو محسوب على أهل السنة والجماعة وهو يسير على قاعدة إن لم تكن معي، يعني فيما أتفرد به من مفاهيم ضيقة وآراء شاذة أو ضعيفة فأنت ضدي. وهذا مبدأ فاسد لو كان حاصلا، لو كان هذا حاصلا بين أهل السنة، بين أهل الحق من أهل السنة والجماعة. قوله لو كان هذا حاصلا، يعني إذا كان هذا حاصلا، هذا مبدأ فاسد إذا كان حاصلا، وليس المراد يعني لو حصل فهو فاسد، لأنه قد سبق أنه قال لا شك أنه يوجد، فلا شك في وجوده، فلو أراد هنا أنها بمعنى إذا. وقوله من أهل السنة والجماعة من بيانية بين أهل الحق من أهل السنة، يعني الذين هم أهل السنة والجماعة، هو أراد هذا. ما قلت أراد الشيخ هذا. طيب، وهذه القاعدة كما ذكر الشيخ حفظه الله قاعدة باطلة أن يستعملها أهل الحق، وهذه إنما توجد بين من تختلف معه اختلافا جذريا، اختلافا عقديا. هذا إذا لم يكن معك على الحق فهو على الباطل، فسيكون ضدك. وأما من يكون معك على نفس الطريق ثم لم يوافقك على بعض الأشياء، بعض الأقوال الاجتهادية، أو ربما بعض المسائل التي يكون فيها هذا الذي يقرر هذه القاعدة بلسان حاله يكون مخطئا، ثم يريد من الآخرين أن يكونوا معه وإلا فهم ضده، فهذا مبدأ باطل. وأصل هذه القاعدة عند الرافضة كما هو معلوم: لا ولاء إلا ببراء، يعني لن تتولى علي رضي الله عنه إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. طيب، الجميع نتولى الجميع؟ قالوا لا، لا ولاء إلا ببراء. وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كلهم إخوان وأصحاب وأحباب، لم يكن بينهم ما يفرق بينهم تفريقا عقديا أو منهجيا أو نحو ذلك. فإذا التشبه بالرافضة في هذا يعتبر انحدارا خطيرا، فكثير من الناس كما قال الشيخ إذا لم توافقه على بعض الآراء أو بعض ما تفرد به من المفاهيم اعتبرك ضده. يعني لو قلت له أنا أتولى الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني كلهم أعتبرهم علماء سنة، وهم علماء سنة فعلا، يقول لا، إما أن تتبرأ من هذا وإلا فأنت ضدي. طيب، نكون إخوة ونحن على يعني عقيدة واحدة، وإنما نختلف في فلان هذا من المشايخ، لا أوافقه في تحزيبه لفلان أو تبديعه لفلان، أو لا أوافقك أنت، لا، إذا لم تكن معي فأنت ضدي. وهنا ينزلون قواعد يعني أهل البدع عليك، فيقولون إيش تريد يعني، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. بعض الناس خلاص كما نبهنا أكثر من مرة صارت عنده حساسية من أي كلمة فيها موافقة لكلمات المخالفين. فإذا قلت له طيب نتعاون نحن جميعا نحن على عقيدة واحدة ومنهج واحد، لكن أنت حزبت هذا وأنا لم أحزبه، فلا تنكر علي ما دام أنه قد اختلف فيه أهل السنة أهل العلم. يقول له أتريد أن أعذرك؟ إذن إذا عذرتك فهذه قاعدة حسن البنا، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ليس الأمر كذلك، هذا خطأ. فهم يعني أعني الإخوان ينزلون هذه القاعدة في كل شيء فيما لا مجال للعذر فيه، ويريدون أن يعذر بعضهم بعضا، ولهذا يدخل فيهم الصوفي ويدخل فيهم الشيعي ويدخل فيهم من هو أشد من هؤلاء. وأهم شيء أن يكونوا متفقين على مبدأ واحد ويريدونه متعلقا بالسياسة ولو حصل ما حصل من الاختلاف. أما السني إذا ذكر لك مثل هذا وقال نتعاون أو اعذرني في هذه القضية، فيريد أن ينزلها على مسائل يصلح فيها العذر يصلح فيها التعاون وهكذا. قال فقد اختلف الصحابة في مسائل كثيرة، ولم ينقل عن واحد منهم أنه قال بلسان حاله أو مقاله إن لم تكن معي فأنت ضدي. واختلف الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة في مسائل كثيرة، ولم يقل واحد منهم إن لم تكن معي فأنت ضدي. واختلف علماء الحديث كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في مسائل في علم الحديث وفي الجرح والتعديل وغير ذلك، ولم يقل واحد منهم إن لم تكن معي فأنت ضدي. واختلف الألباني والباز والعثيمين والوادعي في مسائل كثيرة، اختلفوا في الحكم على بعض الرجال، فهذا يحذر وهذا لا يحذر مثلا. واختلفوا في مسائل علمية فرعية، واختلفوا في مسائل فقهية، واختلفوا في التصحيح والتضعيف، واختلفوا في تفسير بعض آيات القرآن، واختلفوا في فهم بعض الأحاديث وغير ذلك. ولم يقل واحد منهم للآخر إن لم تكن معي فأنت ضدي، بل كانوا متعاونين متآلفين متحابين يثني بعضهم على بعض رحمهم الله جميعا. قال وصدق العلامة ابن عثيمين رحمه الله حينما قال عن هذا المبدأ ومبدأ من ليس معي فهو علي مبدأ خبيث، لأنه لا شك يجعل الإنسان يعادي من لا يستحق المعادة، ويهجر من لا يستحق الهجر، ويبدع من لا يستحق التبديع، وربما كفر من لا يستحق التكفير، وهكذا في سلسلة لا تتناهى. فلهذا حكم عليه الشيخ رحمه الله بأنه مبدأ خبيث. قال أي إذا كنت معي فأنت قديس، وإذا كنت ضدي فأنت إبليس. يريد أن بعضهم سينزل عليك أشد الأحكام بمجرد أن تخالفه. ولسان حالهم يقول إذا لم تتفق معي في كل تفاصيل حياتي ودعوتي وأحكامي وحبي وبغضي وأسلوبي وطريقة اجتهادي فأنت ضدي في الهدف والرسالة والمنهج. لم تتفق معي في هذه الأشياء كل التفاصيل، إذن أنت ضدي في الهدف والرسالة والمنهج، وهذا ليس بصحيح. نعم قد يكون الخلاف بين الأشخاص كما سيأتي في الترجمة التي تليها، قد يكون الخلاف خلافا يستدعي العداوة والبغضاء والفرقة، وقد لا يكون كذلك، تنزل الأمور منازلها. قال فلم يكن الأمر سجالا علميا بين المختلفين أو المختلفين، يصلح هذا، يصوبه الدليل ويزينه الأدب ويحتويه الحلم والعلم، بل هي شهوات وشبهات ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عندما ذكر عنده الدجال لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من فتنة الدجال أيما تحذير، وبين أنها أكبر فتنة وأعظم فتنة منذ خلق آدم إلى أن تأتي هذه الفتنة. ومع ذلك هنا يقول لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، فما الجمع بين هذين؟ نعم يعني فتنة الدجال على من حيث الجملة هي أعظم الفتن لعمومها وشمولها وآثارها الخطيرة، ولكن بعض الناس تكون الفتنة فتنته مع أخيه أخطر عليه من فتنة الدجال، لأن الشيطان يستطيع أن يلبس عليه في هذه الفتن يأتي بها من قبل الدين ونحو ذلك، بخلاف فتنة الدجال فهو عند المؤمنين مفضوح، عند المؤمنين مفضوح. وكان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله يردد ما بين حين وآخر: أخوف ما أخاف على الدعوة من أهلها، يعني يقول ما نخاف عليها من الأعداء، إنما نخاف عليها من أهلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش. فالتحريش هذا له أسباب، ومن ضمنها الإتيان بمثل هذه القواعد والتلبيس بهذه الشبهات، أن من لم يكن معي فهو ضدي. إذن أيها الإخوة، يعني ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده ميزان شرعي يعرف به كيف يتعامل مع المخالفين، وهذا لا يأتي إلا بعلم. ولهذا عد شيخنا حفظه الله، يعني الشيخ أبا عمار، عد هذا المظهر من مظاهر ضعف العلم، وهو كذلك. ثم قال في المظهر الذي يليه: عدم ضبط وفهم أنواع الخلاف. من المسائل المهمة التي يحتاجها الداعية ويتشبع بفهمها ودراستها وتحقيقها ضبط وفهم أنواع الخلاف بأقسامه الثلاثة: خلاف التنوع، وخلاف الأفهام، وخلاف التضاد. الله عز وجل قد جعل الخلاف سنة كونية لا بد أن يحصل، وفاوت بين الناس في أفهامهم وعقولهم وإدراكاتهم وعلومهم، فلا شك أنه بسبب هذا التفاوت سيحصل الخلاف، ولكن هذا الخلاف أنواع تعود إلى هذه الثلاثة، وقد تعود إلى اثنين كما سيأتي. الأول: خلاف تنوع، وهو الخلاف بسبب ورود الدليل بهذا وهذا تخييرا وتوسعة للمسلمين. هذا خلاف التنوع، يعني جاءت الأدلة بهذا الأمر وبهذا الأمر. فإذن إذا حصل بين أهل العلم خلاف، فقال بعضهم الصواب كذا وقال بعضهم الصواب كذا، نقول هذا خلاف تنوع، فالدليل قد جاء بهذا وبهذا. يعني من أشهر الأمثلة التي يذكرونها هنا أدعية الاستفتاح مثلا. أدعية الاستفتاح جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنواعا متعددة، فتجد بعض الفقهاء يقول الأفضل أن يستفتح باللهم باعد بيني وبين خطايا، لأنه أصح ما ورد. وتجد بعضهم يقول الأفضل أن يستفتح بوجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وبعضهم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، وكل واحد يذكر تعليلا للأفضلية. فيأتي من العلماء من يقول الخلاف بينهم خلاف تنوع، والأحسن أن يأتي الشخص بهذا تارة وبهذا تارة كما سيذكر الشيخ حفظه الله. فهذا يسمى إذن خلاف تنوع. ليش سمي تنوعا؟ لأن الأدلة تنوعت فذكرت هذا وذكرت هذا، ففي الحقيقة ليس هناك خلاف مضادة بين الفريقين أو الفرق. قال: فهو خلاف مشروع، والأفضل العمل بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، ومن اقتصر على عمل أحدهما فلا بأس. لو قال أنا أقتصر على هذا نقول له لا بأس بذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والقاعدة أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه، وتنويعها فيه فوائد: أولا حفظ السنة ونشر أنواعها بين الناس. يعني لو أننا مثلا في المثال الذي ذكرنا لم نذكر للناس إلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ربما مع الأيام تنسى السنن الأخرى، تنسى الأدعية الأخرى. فكان من فوائد التنوع عند المسلم أن يحفظ السنة بأنواعها، وهذا مجرب، ما لا يستعمل ينسى وما يستعمل لا ينسى. فنوع: مرة إيتي بهذا ومرة إيتي بهذا من الأدعية والأذكار الواردة وأنواع العبادات الأخرى التي جاءت بصفات متعددة، فهذا من المعينات على حفظ السنة. ثانيا: التيسير على المكلف، فإن بعضها قد يكون أخف من بعض فيحتاج للعمل، يعني يحتاج للعمل بهذا النوع مثلا. ثالثا: حضور القلب وعدم ملله وسآمته، ولا شك أن هذا من أعظم الفوائد والثمرات، التي في استعمال أنواع السنن الواردة. فالقلب يحضر إذا نوع الإنسان، وهذا ليس خاصا بالأذكار بل حتى في القرآن الذي دائما يقرأ مثلا بعد الفاتحة سورة معينة، خلاص قد صار لسانه كما يقال يقرأها أوتوماتيك تلقائيا، فهو أول ما يكمل الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة، هو يحفظ القرآن وربما معه سورة أول ما تنطلق لسانه بها. فهذا لا يحضر قلبه ذلك الحضور إلا أن يشاء الله، لكن إذا نوع وأول ما يقرأ الفاتحة يحضر قلبه، ثم بعد الفاتحة يعني يكون مستحضرا أنه لابد أن يقرأ شيئا غير الذي يقرأه دائما، فمر من هنا ومر من هنا، فهذا أعظم في حضور القلب من عدمه. قال رابعا العمل بالشريعة على جميع وجوهها، يعني ما دام الشريعة جاءت بهذا وبهذا فالعمل بها عمل بالشريعة كلها. طيب هذا النوع الأول خلاف التنوع. قال الثاني خلاف أفهام، وهو الخلاف الذي يكون بسبب الاختلاف في فهم الدليل، يعني الدليل واحد ولكن هذا فهمه على وجه وهذا فهمه على وجه. من أشهر أمثلته مثلا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة قريظة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة واحدة هذه الكلمة، ففهم أناس منها أن المراد الإسراع وإذا حضرت العصر وهم في الطريق صلوها في الطريق، وفهم آخرون ظاهر الدليل وأن المراد أن لا يصلوا إلا في بني قريظة فلم يصلوها إلا في بني قريظة أو قريظة، فلم يعنه النبي عليه الصلاة والسلام الفريقين. وهذا أمثلة كثيرة يعني في الفقه، فتجد الدليل واحدا يستدل به هذا وهذا، وكل ينزع إلى وجه من أوجه الاستدلال، وهكذا في آثار السلف ربما يكون الأثر المستدل به واحدا، فهذا أخذ منه شيئا وهذا أخذ منه شيئا آخر يخالفه، فهذا خلاف أفهام. أو الاختلاف في ثبوته، هذا يثبته وهذا لا يثبته، هذا يرى الحديث ضعيفا وهذا يرى الحديث صحيحا، أو في نسخه، هذا يراه منسوخا وهذا يراه غير منسوخ، أو في الجمع بينه وبين غيره من الأدلة، يعني تعارضت الأدلة في ظاهرها فكان لكل طريقته في الجمع بين الأدلة. طبعا من أجل فقط أن لا نطيل لا نذكر أمثلة على كل شيء، وإلا كل واحد له مثال، كل واحد من هذا له أمثلة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عدة أسباب للخلاف بين العلماء في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهو من أحسن ما كتب في هذا الباب فيرجع إليه. فهذا معرفة هذا النوع ومعرفة أن أكثر خلاف العلماء يكون من هذا النوع مما يجعل طالب العلم يتأدب مع العلماء، لأن البعض يتجرأ يقول شفت كيف خالفوا الأدلة، خالفوا صريح الأدلة، هذا مخالف للدليل، ويتجرأ على العلماء، والسبب جهله بهذه الأسباب ويعني منازع العلماء في أخذ الحكم الشرعي. قال وهذا النوع من الخلاف جائز، يعني أن الإنسان لا يلام عليه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، كل واحد يرجح ما يراه بالدليل ويعمل بالراجح، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر. وللأسف الشديد أكثر خلاف أهل السنة في هذا النوع من أنواع الخلاف، صدق الشيخ حفظه الله، فكثير من الخلافات بين طلبة العلم والدعاة إلى الله هي في هذا النوع خلاف الأفهام، ثم تجد من يشنع على صاحبه. قال الثالث خلاف تضاد، وهو مخالفة النص الصحيح الصريح بلا تأويل سائر، وهذا النوع الثالث من أنواع الخلاف هو المذموم والمحرم لما فيه من المشاقة لله ورسوله واتباع لغير سبيل المؤمنين. وهذا النوع سببه الهوى، يعني أن الذي خالف الأدلة الشرعية خالف لهواه، فحتى لو عرف بالدليل الشرعي فإنك تجده يعاند أو يلوي أعناق النصوص من أجل أن يبقى على ما هو عليه. ذكر الشيخ في الحاشية أن من العلماء من قال الخلاف ينقسم إلى قسمين: خلاف تنوع وخلاف تضاد. إذن ما الذي أخرج؟ ما الذي لم يذكره؟ خلاف الأفهام. قال: وخلاف التضاد ينقسم إلى قسمين: خلاف سائغ معتبر وهو خلاف الأفهام وهو جائز، وخلاف غير سائغ ولا معتبر وهو المذموم المحرم. يعني الخلاف بين هذا التقسيم والتقسيم الذي ذكره الشيخ إنما هو في الألفاظ لا في المعاني، يعني منهم من يجعله قسمين ومنهم من يجعله ثلاثة والمؤدى واحد، مثل تقسيم التوحيد إلى قسمين أو إلى ثلاثة مع أن المؤدى واحد وهكذا، فليس هذا خلافا مؤثرا. نكتفي بهذا وإلى هنا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.